الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. المعارك تصل شمال العاصمة الأوكرانية، وموسكو تعلن تنفيذ إنزال جوي وانتزاع مطار استراتيجي. الرئيس الروسي يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة في كييف. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات النووية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مطار غوستميل الاستراتيجي الواقع على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف من الجهة الشمالية الغربية، وأضافت الدفاع الروسية أنها أنزلت مظليين في المنطقة وتمكنت من عزل كييف من الجهة الغربية، موضحة أنها قتلت أكثر من 200 عنصر من الوحدات الخاصة الأوكرانية خلال معاركها للاستيلاء على مطار غوستميل. في المقابل قال التلفزيون الأوكراني أن أرتالا من المركبات العسكرية دخلت كييف للدفاع عنها، مشيرا إلى أن شمال العاصمة شهد اشتباكات عنيفة مع القوات الروسية. حول مستجدات اليوم الثاني من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
اليوم الثاني على التوالي العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى تحت مرمى الصواريخ الروسية، وسط مخاوف لدى المسؤولين الأوكرانيين من استعدادات روسية لدخول العاصمة. وزارة الدفاع الأوكرانية حذرت من أن القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف كييف، وفيما تحدثت بعض المصادر عن أن هذه القوات باتت على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة. أعلن الجيش الأوكراني أن معارك تجري شمال كييف، في حين اعتبر مستشار للحكومة الأوكرانية أن اليوم سيكون أصعب يوم، وقال إن الخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف. تحذيرات تأتي بعدما تعرضت كييف لعدد من الضربات الجوية الروسية. مصادر محلية أفادت بسماع دوي انفجارين قويين وسط العاصمة، فيما تحدثت السلطات عن إصابات جراء سقوط حطام الصواريخ، وأعلنت أن قواتها أسقطت طائرة معدية فوق كييف قبل اصطدامها بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه. كما أطلقت إنذارا من غارات جوية بعد الضربات الصاروخية الروسية، وحثت السكان على التوجه إلى الملاجئ. كما شهدت مناطق أخرى هجمات مماثلة. مصادر محلية أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، فيما أكدت إصابة صاروخ مطارا في مدينة ريفن أيضا غربي البلاد. كما جرى استهداف وحدات حرس الحدود الأوكرانية. وفي مواجهة الهجوم الروسي أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تعبئة العسكرية العامة، وقال إن الضربات الروسية تستهدف كل من الأهداف العسكرية والمدنية، فيما أشار إلى دخول بعض المجموعات الاستفزازية كييف، داعيا السكان للحذر والالتزام بحظر التجوال. زيلينسكي عبر أيضا عن استيائه من خذلان الغرب، واعتبر أن العقوبات التي فرضت على روسيا غير كافية، وقال إن أوكرانيا تواجه العدو وحدها ولا أحد يريد أن يحارب معها، وأضاف أن الكل خائف من أعطاء أوكرانيا ضمانات للانضمام إلى الناتو.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة في كييف وعدم السماح لما وصفهم بالنازيين الجدد بأخذ المدنيين دروعا بشرية. وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي: أناشد مرة أخرى العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، خذوا زمام الأمور بأيديكم ولا تسمحوا للنازيين الجدد أن يلعبوا بمقدرات الشعب الأوكراني. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الهدف من العملية الروسية هو محاسبة النظام الأوكراني الذي وصفته بالعميل والدمية، وذلك على الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين بمن فيهم الناطقون بالروسية. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة نظيره الروسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العسكرية، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبوله بأن تكون في وضع محايد. من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لإرسال وفد إلى مينسك عاصمة روسيا البيضاء يضم مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع لإجراء محادثات مع أوكرانيا بعد يوم من شن موسكو العملية العسكرية ضد أوكرانيا. حول التطورات بشأن أوكرانيا نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي أسامة السعيدي.
طبعا نتحدث ابتداء عن تطورات مهمة، يعني لا أعتقد أنه اليوم الحديث عن مفاوضات أو عن محاولات لاحتواء أزمة. عمليا دخلنا في مرحلة الحرب، ومع انطلاق الرصاصة الأولى تبددت أنا أعتقد كل المبادرات وكل المحاولات، وبالتالي باتلت الوضع يسير وفق الخطة قد تكون المرسوبة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين والرغبة الروسية الحقيقية في خلينا نسميه تصحيح الخطأ التاريخي الذي حصل في ثمانينيات القرن الماضي عندما وقع غورباتشوف العديد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالوفاق والصلح وإنهاء حقبة الحرب الباردة والصراع ما بين القطبين آنذاك، ولم يأخذ ضمانات مكتوبة بعدم توسع حلف الناتو شرقا. وبالتالي اليوم روسيا تعتقد وفق مدرك استراتيجي مهم أنه آن الأوان لتصحيح الأوضاع، وآن الأوان لإعادة التوازن في المنطقة التي تشكل المجال الحيوي الطبيعي لروسيا الاتحادية. روسيا لا يمكن أن تتقبل بأي حال من الأحوال أن تكون دول ضمن حلف شمال الأطلسي وهي محاذية لها وعلى حدودها، وهناك صواريخ وهناك معدات وهناك إمكانيات، بما معناه أنها في تماس مباشر مع هذا الحلف. لذلك عملية تصحيح أنا أعتقد نعم قد يكون العالم اليوم لم يألف الحروب، نحن في القرن الحادي والعشرين، من غير المنطقي ولا المقبول أن نعود إلى الحقب التاريخية السحيقة التي يتم من خلالها غزو واحتلال الدول في محاولة لقلب الأنظمة السياسية. لكن كلنا نتذكر ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999 عندما أسقطت نظام سلوبودان ميلوزوفيتش، وكلنا نتذكر عام 2003 عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حربها على العراق تحت ذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل وعلاقة نظام صدام بتنظيم القاعدة، واتضح لا وجود لأسلحة الدمار الشامل ولا وجود لأي علاقة لنظام صدام مع تنظيم القاعدة. لذا لا يمكن اليوم بصراحة أن نلقي باللوم أو أن نقول أنه روسيا هي خالفت قواعد القانون الدولي العام، لأن هناك سوابق كثيرة لدول في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
اعتبر أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أنه لا يوجد أمر أبغض من الحرب، محملا الغرب مسؤولية الحروب والأزمات التي تندلع في إشارة منه للأزمة الأوكرانية. وكتب شمخاني في تغريدة له قال فيها: لا يوجد أمر أبغض من الحرب، ولكن عندما يسعى الغرب إلى استهداف الأمن القومي للدول بطرق مختلفة فهو في الواقع يتحمل بشكل مباشر مسؤولية الحروب والأزمات التي تندلع بهدف مقاومة استراتيجية الغرب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ومع بدء أزمة أوكرانيا وتصاعدها قامت بإجراءات واسعة ومتنوعة لمتابعة شؤون الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا. بدوره قام السفير الإيراني لدى كييف مانوتشهر مرادي بتفقد محل إقامة عدد من الطلبة الجامعيين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا واطلع عن كثب على مشاكلهم. وفي السياق أصدرت السفارة الإيرانية في بوخارست بيانا أعلنت فيه عن اتخاذ التمهيدات لعودة الرعايا الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا عبر الأراضي الرومانية بالتنسيق مع سلطات هذا البلد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن طهران لن تتجاهل خطوطها الحمراء خلال المفاوضات النووية في فيينا مهما كانت الظروف. من جانبه قال لافروف أن روسيا تواصل دعمها لموقف إيران في مفاوضات فيينا ولديها تعاون جيد مع الإيرانيين وستواصل القيام بذلك. كما تطرق الجانبان إلى جملة من القضايا الدولية والإقليمية منها الأزمة الأوكرانية، حيث انتقد لافروف نهج الدول الغربية خلال الأزمة، كما أكد أن روسيا تبذل جهودا جادة لحماية أرواح مواطني الدول الأجنبية والمواطنين الأوكرانيين. قال رئيس الوفد الصيني إلى مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران أن الأطراف المتفاوضة حسمت معظم النقاط العالقة لإحياء الاتفاق النووي، وأضاف وانغ كوان بان أن الأطراف المعنية ينتظرون الآن قرارا سياسيا من طهران وواشنطن لا غير حسب تعبيره. وأكد رئيس الوفد الصيني أن التقدم في المفاوضات تشير إلى التوصل إلى اتفاق قريبا، مؤكدا أن المحادثات تتقدم وتمضي إلى الأمام، فيما اعتبر أن جميع الأطراف المتفاوضة مهتمة بما يجري في أوكرانيا ولكن لا تريد ربط المفاوضات النووية بما يحدث هناك. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن طهران تواصل حاليا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو الذي جر الغربيين على عجلة إلى طاولة المفاوضات. وقال إسلامي أن إيران ومع إلغاء الحظر ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 25%، مؤكدا أن الحكومة لديها من القدرات بحيث تنجز أي قرار يتخذه النظام. وأضاف إسلامي أن الدخول إلى المجال المحظور من العلوم والتقنيات أدى إلى أن يفرض الأعداء مختلف أنواع العقوبات والحظر ضد الشعب الإيراني، ولهذا السبب يؤكد قائد الثورة الإسلامية على الجهاد العلمي. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. استشهاد وإصابة عشرة مدنيين بنيران الجيش السعودي في محافظة صعدة. الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم. وإلى التفاصيل، أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات متفرقة مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ففي نابلس أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 22 في بيت دجن وبيتا، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل الصبيح، فضلا عن إصابات في قلقيلية وأخرى في الخليل. أما في غزة فقد أطلقت المؤسسات العاملة للقدس في القطاع بعد ظهر اليوم فعاليات أسبوع القدس العالمي بالتأكيد أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني وبوصلة الأمة العربية والإسلامية. استشهد 3 مدنيين بينهم مهاجر أفريقي وأصيب 7 آخرون بينهم 4 مهاجرين أفارقة اليوم بنيران الجيش السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن. إلى ذلك أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب بعد أن كان أعلن صباحا إسقاط طائرة أمريكية أخرى في الجوف. وقال العميد سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية من نوع إسكان إيجل في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، كما تم إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع MQ-9 بمحافظة الجوف فجر اليوم. وفي سياق آخر، يواصل مرتزقة تحالف العدوان السعودي جرائمهم بحق الشعب اليمني، حيث استهدفوا مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة الواقع في مديرية صالة في محافظة تعز، وقد ألحق القصف أضرارا مادية كبيرة في مبنى المستشفى وفي منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بالمستشفى، مما زاد من معاناة الطواقم الطبية التي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية بفعل العدوان والحصار المفروضين على اليمن. المزيد في التقرير التالي.
جرائم جديدة وتصعيد ميداني جديد لمرتزقة العدوان بتعز، أولى ثماره استهداف مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة بمديرية صالة شرقية مدينة تعز. أضرار مادية لحقت بهذا المستشفى الأول من نوعه في تعز والمنطقة، والذي افتتح بعد طول انتظار لتلبية حاجة الأم والطفل من الرعاية الصحية، في ظل وضع اقتصادي وإنساني بالغ الصعوبة تعيشه المحافظة منذ سنوات.
استهدفوا مستشفى الوحدة، وهناك أضرار مادية كثيرة في مستشفى الوحدة الذي يستقبل الكثير من المواطنين الحزن.
جريمة تتجاوز بآثارها كل الأبعاد المادية رغم فداحتها، لتلامس الجانب الإنساني والأخلاقي للإنسان اليمني في محافظة دفعت ولا تزال ثمنا باهظا لنزق المرتزقة المتواصل.
صباح يوم الجمعة الموافق 25/2/2022 قمنا على صوت القذائف، حيث أن مرتزقة الغدوان استهدفوا مستشفى الوحدة، يعني اعتبر مستشفى الأمومة والطفولة، وهذا مستشفى خاص للنساء الولادة.
قذائف المرتزقة انهالت تباعا على الأحياء السكنية بمديرية صالة، نحو 12 قذيفة سقطت حتى لحظة كتابة هذا التقرير، خلفت 9 جرحى على الأقل بينهم امرأتان 4 أطفال. وبقدر ما يمثله هذا التصعيد شرقية مدينة تعز أو في غيرها من جبهات المحافظة المنكوبة من محاولات بائسة للمرتزقة لتحقيق انتصار عجزت عن تحقيقه طوال 7 سنوات، فإنه يمثل بنظر الكثيرين محاولة لاستدرار الدعم الخارجي على حساب دماء الأبرياء نساء أو أطفالا أو شيوخا. إنها ثقافة الارتزاق والعمالة تقود أصحابها إلى هذا الحد وأبعد.
استشهد طفلان وأصيب شاب بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات أرهابي تنظيم داعش بمنطقة المقابر في مدينة دير الزور شرق سوريا. من جهة أخرى قتل مسلحان من ميليشيا قصد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف سيارتهم في مدينة هجين بيري في دير الزور الشرقي. أما في محافظة الرقة شمال سوريا فقد شن مسلحو قصد حملة مداهمات طالت حي رميلة في مدينة واختطفوا عددا من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة. كشفت منظمة سند الحقوقية أن السلطات السعودية تماطل في إجراء محاكمة معتقلي الرأي الذين يعانون الاحتجاز التعسفي الطويل بدوافع انتقامية تهدف إلى تغييبهم وسلب حريتهم في التعبير. المنظمة التي مقرها في لندن اعتبرت أن هذه المماطلة المتعمدة في محاكمة المعتقلين تعد خرقا صريحا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة، كاشفة عن وجود الكثير من المعتقلين في السجون منذ سنوات دون محاكمة، من بينهم المعتقل عبد الرحمن فرحانة والكاتب طراد العمري والدكتور مبارك بن زعير. التفاصيل في هذا التقرير.
عادت الانتقادات الدولية لانتهاكات السعودية بحق معتقلي الرأي في سجون المملكة إلى الواجهة من جديد، خصوصا مع الدوافع الانتقامية ضد الناشطين والمعارضين. منظمة سند الحقوقية اتهمت السلطة السعودية بالمماطلة في إجراء محاكمة معتقلي الرأي الذين يعانون الاحتجاز التعسفي الطويل بدوافع انتقامية تهدف إلى تغييبهم وسلب حريتهم في التعبير. المنظمة التي مقرها في لندن اعتبرت أن هذه المماطلة المتعمدة في محاكمة المعتقلين تعد خرقا صريحا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة، كاشفة عن وجود الكثير من المعتقلين في السجون منذ سنوات دون محاكمات، من بينهم المعتقل عبد الرحمن فرحانة والكاتب طراد العمري والدكتور مبارك بن زعير. واتهمت المنظمة المملكة بمحاولة تصفية الناشطين بطرقها التي وصفتها بالوحشية بعيدا عن المساءلة القانونية. في هذه الأثناء كشفت مصادر حقوقية عن تنظيم القضاء السعودي محاكمة جديدة ضد المعتقل أحمد بن عمر الحازمي الذي اعتقلته السلطة قبل 6 أعوام بسبب تعبيره عن رأيه. وأكد حساب معتقل الرأي على تويتر المعني بشؤون المعتقلين في المملكة قيام محكمة الاستئناف بإصدار حكم ضد الحازمي بالحبس لمدة 18 عاما. وطالبت منظمات الحقوقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف تلك الأحكام التي وصفوها بالجائرة ضد معتقلي الرأي وإنهاء القمع والتنكيل بحقهم. وفي السياق نفسه كشفت منظمة فريدوم انتياتيف الحقوقية الدولية أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن عدد المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال في السعودية بلغ أكثر من 68 ألف معتقل، مؤكدة أن العدد الكبير من المعتقلين يقبع في ظروف غير إنسانية وقاسية، وتم وضع العديد منهم رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة.
أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين في محيط محطة شيروني في العاصمة الخرطوم خلال مليونية 24 من فبراير. قوات الأمن السودانية أيضا استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في محيط محطة الأوسطي في مدينة بحري بالقرب من الخرطوم، وخرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر خلال الأسابيع الماضية مطالبين بالحكم المدني، فيما تصدت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان وغيرهما من المقرات. تفاصيل أوفى حول الأحداث في السودان في هذا التقرير.
ما زالت الحكومة الانقلابية تبحث عن حلول عاجلة لتزايد الأزمات التي تعتري كل مفاصلها خاصة الجانب الاقتصادي، فأصبحت تثقل على المواطن حتى في معاشه حتى لا تعلن إفلاسها تماما. وأيقن الشعب السوداني ألا جدوى سوى الخروج إلى الشوارع عبر المليونيات المعلنة وغير المعلنة حتى يتم إسقاط حكم العسكر. وانطلقت المواكب من معظم شوارع الخرطوم لتلتقي في شارع 60 وسط الخرطوم، تلازمها هتافات وشعارات تدعو لإسقاط العسكر.
في كل بيت بقى في شهيد، في كل حي بقى في وجعة، فالموضوع بقى أكبر من إنه نحن نطالب بالمدنية، المدنية حقتنا ومطلبنا الأساسي، وهمنا الأكبر بقت المدنية والقصاص الشهداء.
ما راضين إنه يحكمنا مجلس عسكري نهائي، ما عايزينه مع الحكومة، إحنا عايزين مجلس مدني والرئيس إحنا بنختاره بنفسنا، وكون الشارع عسي طالع ما طالع عشان فوضى زي ما بقولوا إحنا مدمنين بتاع المخدرات وتطلعونا إحنا صعاليك، لا إحنا طالعين عشان وطننا يصلح.
أما في ميدان شروني قبالة شارع القصر فقد بدأت الحشود زحفها نحو القصر الرئاسي لتقابلها كالعادة القوات العسكرية بوابل من القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لحدوث مئات الإصابات وسط المتظاهرين ما بين كر وفر بينهم والقوات العسكرية.
نحن جيل واعي وفاهم، جيل لديه العلماء ولديه الدكاترة ولديه الأساتذة، لن يحكمنا حرامية وهمباتة أمثال حميدتي وأمثال برهان.
رسالتنا لدول الجوار والمجتمع، نحن ما عندنا عداء مع الشعوب، لكن على حكومات إنها ترفع يدها وتكف إن قاعدة تعمل للشعب السوداني ده، فالهم ساكتين لا محل.
ويزداد إصرار الشارع السوداني عقب كل مليونية لمواصلة المسيرات والمواكب في ظل تدهور الأوضاع وعدم مبالاة السلطة العسكرية لهذا الحراك، بالإضافة لضعف الأحزاب السودانية لإحداث تغيير بعد أن لفظها الشعب السوداني.
رصدت جمعية الوفاق الوطني المعارضة البحرينية أكثر من 200 انتهاك حقوقي في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر شباط فبراير الجاري. ووفقا لتقرير الوفاق فقد بلغ عدد حالات الاعتقال 28 شخصا من ضمنهم طفل، كما رصدت الوفاق حالتين لاختفاء قسري لمعتقلين اثنين. إلى ذلك يواصل الأكاديمي البحريني عبد الجليل السنكيس إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه التي قضى 4 سنوات في إعدادها داخل معتقله. دانت محكمة أمريكية 3 شرطيين كانوا موجودين أثناء توقيف ومقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد عام 2020 بتهمة التقصير في التدخل لتقديم المساعدة له، وأصدرت هيئة المحلفين حكمها في مدينة سانت بول حيث وقعت المأساة في شمال الولايات المتحدة بعد مداولات استمرت 2 في المحاكمة التي استمرت شهرا. ووصف براندون ويليامز ابن شقيق جورج فلويد قرار هيئة المحلفين حول الشرطيين 3 بأنه نصر صغير، وقال آمل أن يكون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المعارك تصل شمال العاصمة الأوكرانية، وموسكو تعلن تنفيذ إنزال جوي وانتزاع مطار استراتيجي. الرئيس الروسي يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة في كييف. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات النووية. وشكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول مختلف شؤون أمريكا وسياسات هذه القوة التي وصفها الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف في بدايات انتصار الثورة الإسلامية بالشيطان الأكبر. وكما تعلمون أيها الأفاضل، احتفلت الجمهورية الإسلامية في إيران مؤخرا بالذكرى 43 لربيع الثورة الإسلامية التي قطعت دابر أمريكا عن أرض إيران الإسلامية لتعيش إيران دولة مستقلة في قراراتها وحرة في توجهاتها، ليحكمها مبدأ السيادة الشعبية الدينية لا شرقية ولا غربية. ونتناول في هذه الحلقة الآثار والتداعيات التي أعقبت انتصار الثورة ودورها وما أحدثتها في الواقع السياسي الإسلامي والعربي وفي منطقة جنوب غرب آسيا. عنوان حلقة اليوم: إيران وسر العداء الأمريكي لها.
سيداتي أنساتي سادتي، التحدي الأكبر الذي تشكله إيران والثورة الإسلامية بالنسبة لسياسات الشيطان الأكبر أمريكا تتمثل بنجاح نظام الثورة الإسلامية في إعادة القضية الفلسطينية من الهامش إلى المتن السياسي من خلال إعلان مفجر هذه الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عن يوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ولم يكن سابقا مثل هذا هكذا يوم. كما أن طهران الثورة حولت السفارة الإسرائيلية في طهران إلى سفارة فلسطين، وأصبح الحديث عن فلسطين والمقاومة في المجتمع الإيراني بعد الثورة حديثا جديا، وقد كانت المقاومة سابقا ذات محتوى علماني قد يكون ماركسيا قوميا، ولم يكن هناك وجود لشيء اسمه المقاومة الإسلامية. فبرزت المقاومة الإسلامية كسند قوي فرضت منطقها، ورأينا كيف فرضت غزة منطقها على العدو الإسرائيلي وكذلك على المعادلة الدولية والإقليمية، بحيث لجأ كيان الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة للأمم المتحدة وطالب بوقف إطلاق النار.
والآن أيها الأفاضل، ننتقل معا عبر الهاتف إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ هاني زادة، السلام عليكم وأهلا بكم. ماذا يعني يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بالنسبة لأمريكا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم القدس العالمي هو يوم مفصلي ومصيري بالنسبة للأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني تحديد، باعتبار أن الإمام الخميني رحمة الله عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية كان يشعر بخطر وجود الكيان الصهيوني على الأمة الإسلامية ومحاولة هذا الكيان لتهويد القدس. فكانت القضية الفلسطينية أساسا منسية منذ عشرات السنين قبل انتصار الثورة الإسلامية، ولكن الإمام الخميني بعد انتصار الثورة عام 1979 وضع القضية الفلسطينية في مرأة ومسمع الأمة الإسلامية، وهذا يدل على أن يوم القدس العالمي هو يوم الصحوة الإسلامية لمواجهة التمدد الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني وإنقاذ القدس باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لهذا السبب يوم القدس العالمي يعتبر يوم هام جدا، والإمام الخميني استشعر بوجود خطر داهم على هذا المعلم الإسلامي والإنساني في فلسطين.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا المستمعين، إن تعاطي المنطقة والعالم مع القضية الفلسطينية قبل الثورة الإسلامية كان تعاطيا رسميا من جهة وتعاطيا كلاسيكيا روتينيا من جهة أخرى، وبالتالي بدأت هذه القضية شيئا فشيئا تدخل في دهاليز وأروقة السياسة والتسويات، لكن الثورة الإسلامية جاءت لتعيد هذه القضية وتصوغها مجددا وتضعها مرة أخرى في سياقها الطبيعي، لأنها تمثل قضية مركزية للمسلمين وللأحرار، منها ننطلق وإليها ننتهي.
نعم أعزائي الكرام، إن هوية المسلمين كانت تعيش انسحاقا تحت التيارات التغريبية الوافدة إلى المنطقة بتواطؤ أمريكي وغربي وصهيوني ورجعي، بينما بدأ مع الثورة الإسلامية الاعتزاز بالإسلام كعقيدة وهوية ودولة وقدرة قادرة على أن تثير وتحرك، وليست مجرد عبادة بين الإنسان وربه. إن أفضل توصيف للتأثيرات الجيوسياسية للثورة الإسلامية كان من عدوها موشيه دايان، الذي وصفها بأنها الزلزال الذي ضرب المنطقة وسوف لن تنتهي. ونعود ثانية للأستاذ حسن هاني زاد. أستاذ حسن، يعني برأيك ما هي التأثيرات الجيوسياسية التي أحدثتها الثورة الإسلامية على صعيد مقارعة الاستكبار العالمي؟ تفضل.
طبعا الثورة الإسلامية انطلقت وولدت من رحم معاناة الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية، باعتبار أن الاستكبار العالمي كان يسيطر على كل جنبات الحياة السياسية للأمة الإسلامية في المنطقة، وإيران إبان الحكم الملكي كانت حاضنة ل الاستكبار العالمي والصهاينة، وانتصار الثورة الإسلامية غيرت موازين القوى لصالح الأمة الإسلامية والشعوب المستضعفة والشعوب الحرة. فكان هنالك توجه لدى قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل بأن يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية قطب جديد في مواجهة القوى الشريرة الشرقية والغربية التي كانت تتمثل في الولايات المتحدة في الغرب وفي الاتحاد السوفيتي آنذاك في الشرق. فلهذا السبب الجمهورية الإسلامية شكلت منعطفا هاما بين القطبين الرأسمالي والشيوعي، والآن الجمهورية الإسلامية أصبحت واقعا في المنطقة وغيرت مسار التاريخ و حققت إنجازات كبيرة لصالح الأمة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، بعد الثورة الإسلامية أصبحت الجمهورية الإسلامية مستقلة وغير خاضعة لهيمنة مصالح الدول الكبرى، خاصة أمريكا، وهي في نفس الوقت تمد يد الصداقة والأخوة للآخرين وتعززهم. إنها جار يريد خيرهم وصلاحهم واستقلالهم وليس الهيمنة عليهم، ولكن للأسف قوبلت هذه الدعوة بمزيد من ضخ الأموال إلى نظام صدام البائد لكي يشن حربه على الجمهورية الإسلامية حوالي 8 سنوات. إن هذه الدول بدلا من أن تحتضن هذه الثورة وتتفاعل معها وتجعل منها عنوان عزتها وكرامتها أمام أصحاب المصالح الكبرى، أصبحت بإملاءات أمريكية تحسدها وتحاصرها وتمول كل ما ضدها داخليا وخارجيا، وبالتالي انعكس هذا على أمنها.
إذن أعزائي الكرام، إن الثورة الإسلامية أحدثت صحوة ووعيا بالهوية والوجود والعقيدة والإسلام، وهذه هي الدول تعتمد على معادلات إقليمية ودولية جاء قسم منها في غفلة من التاريخ، وأصبحت أنظمة ودول وحكومات في المنطقة بشكل عام إلا ما ندر، وبالتالي تخشى هذه الدول أي حركة وعي وانبعاث إسلامي ووطني أو وعي بواقع الحال، لأن هذا سيؤدي إلى مزيد من الأسئلة لدى الناس. لماذا نحن نعيش هكذا؟ أين أموالنا؟ أين خيراتنا؟ أين ديننا؟ لماذا يحصر الإسلام في بلداننا في المسجد؟ فبالتالي بعض الدول أصبحت تخشى هذه الشرارة، ولهذا من أجل محاصرة الثورة الإسلامية راحت الماكينة والدعاية الأمريكية الصهيونية تروج لفكرة وهمية، وهي تصدير الثورة الإسلامية في حين أن إيران لم تفعل على تصدير الثورة.
أعزائنا الكرام، مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ هاني زادة. أستاذ هاني زادة، لماذا روجت أمريكا والدوائر الاستكبارية والصهيونية لفكرة إيران فوبيا أو الترهيب من إيران وفكرة تصدير الثورة الإسلامية؟
كان هنالك مراحل لدى الاستكبار العالمي وخاصة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية أولا طرح موضوع إسلام فوبيا، ومن ثم شيعة فوبيا، ومن ثم إيران فوبيا. هذه هي المراحل الثلاثة وضعتها الولايات المتحدة لتخويف الشعوب العربية والإسلامية من الجمهورية الإسلامية والأدبيات الإسلامية التي انبثقت عن وحي الثورة الإسلامية. فلهذا السبب الولايات المتحدة استخدمت كل أساليب الدعايات والتخرصات ضد الجمهورية الإسلامية على وعسى أن تقوم بعزل الجمهورية الإسلامية عن محيطها الإسلامي والعربي، ولكن هنالك فهم متميز لدى الشعوب العربية والإسلامية بأن إيران لا تشكل خطرا على الأمة العربية والأمة الإسلامية، بل جاءت لتوحيد الصف بين الشعوب الإسلامية ولم الشام بين الأمة العربية والإسلامية. ولهذا السبب هذه الاستراتيجية، استراتيجية إيران فوبيا التي استخدمتها الولايات المتحدة، باعت بالفشل.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وموضوع حلقة اليوم إيران وسر العداء الأمريكي لها.
أعزائنا الأفاضل، فور انتصار الثورة الإسلامية تفاعل معها الكثير من الشعوب في شمال أفريقيا وغرب آسيا والخليج الفارسي وجنوب شرق آسيا وفي العالم، إلا أن ذلك التفاعل الشعبي لم يرق لحكومات تلك الدول الاستبدادية المدعومة من قبل الشيطان الأكبر بسبب خشيتها من أن تعي شعوبها واقعها المزري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتنتهج نهج الجمهورية الإسلامية في إقامة دولة تعبر عن واقعها وعن هويتها. فبالتالي هذا الموقف المضاد للثورة والذي غذته القوى الإمبريالية والصهيونية جاء لأسباب عدة، منها الخشية من أن تبرز صحوة إسلامية، وبالتالي أن الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة التي تضررت مصالحها بذهاب الشاه فأصبحت تحرك هذه الحكومات لتكون سدا منيعا أمام إشعاعات الثورة في المنطقة.
نعم أعزائي الكرام، خاصة وأن البعض كان يتصور أن الثورة الإسلامية حالة عابرة يمكنها محاصرتها ولجمها لتزول خلال فترة قصيرة، ولكن اليوم مضى 43 عاما على هذه الثورة رغم الحصار والحظر، وإيران هي أكبر قوة إقليمية لا تعتمد على سلاح مستورد، وأكبر قوة علمية مبدعة وجعلتنا الحصار والحظر فرصة للتطور والنماء في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة. طيب، أما الآن أعزائي الكرام، فنستقبل ضيفنا العزيز وهو الدكتور عماد أبشناس، الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، السلام عليكم. منذ أكثر من 43 عاما وتراهن بعض دول المنطقة على إملاءات أمريكا بالتباعد عن إيران والتآمر عليها من فرض حرب وما إلى ذلك دون أن تحقق نجاحات في النيل من قدرات إيران التي تضاعفت أكثر فأكثر. برأيك دكتور، لماذا هذا الإصرار والرهانات الفاشلة؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. في الواقع المشكلة الأساسية تكمن في أن هذه الدول لديها تناقض في إذا ما أردنا أن نقول في اتخاذها القرارات. يعني عمليا هم لا يستطيعون أن يواجهوا إيران، ولديهم عداوة، بعضهم لديهم عداوات ذاتية وباطنية ضد إيران، ويريدون أن ينفذوا هذه العداوات عبر الغير، والغير لن ينفذ لهم ما يصبون إليه. لكي أفسر هذا الموضوع، أن الوهابيين عندما سيطروا على الجزيرة العربية، أول ما فعلوا أنهم قاموا بمهاجمة كربلاء، وبعدها كانوا يريدون مهاجمة إيران، وعندها فشلوا، وبقي هذا الحلم في قلوبهم، واليوم يريدون أن يحاربوا إيران حتى آخر جندي أمريكي مثلا. ولكن الأمريكي لن يحارب من أجل السعودية أو من أجل أي دولة أخرى، حتى من أجل إسرائيل الأمريكي لن يحارب، لأن الدم الأمريكي أغلى من حتى كل السعودية، وهذا ما لا يفهمه للأسف الجيران. وحتى لو انتظروا بعد 100 عام، إذا بقيوا بعد 100 عام، لن يستطيعوا أن يقنعوا أي دولة كبرى أن تحارب بدلا عنهم، وهم لن يستطيعوا أن يحاربوا إيران، وعليهم أن يفهموا هذا الأمر.
مستمعين الكرام، عن موجة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني التي تطال بعض الدول في المنطقة، واقع الحال أن الشعوب عصية على التطبيع، لأن الضمير الشعبي ونتيجة الوعي الإسلامي والوعي الوطني لديه حساسية من شيء اسمه التطبيع. ربما هناك أنفار وأشخاص معينون يحاولون أن يطلقوا بالونات إعلامية من مؤتمر هنا وهناك، ولكن الاتجاه الشعبي ليس مع التطبيع، وهو ضد التطبيع ولا يحتاج التطبيع، وإنما هذه الدول التي لجأت إلى التطبيع أرادت أن تحمي ديكتاتورياتها ووجودها ونفسها أمام حركة إقليمية دولية آتية، عبر إما تسويات معينة بعد نجاح مؤتمر فيينا، أو عبر صراع سينهي هذه العناوين التي برزت في غفلة من التاريخ. من دون شك إن الشعوب لن تكون في ركب التطبيع لا الآن ولا غدا، وهذا ما يضاعف من الروح العدائية الأمريكية والإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، الصفة الإسلامية للثورة الإسلامية والنظام السياسي الإسلامي في إيران هي أيضا من أسباب الاستعداء الإمبريالي والصهيوني للجمهورية الإسلامية. فمن معالم المدرسة الخمينية والخامنائية التي هي امتداد لنهج الثورة الإسلامية الأصيلة والإسلام المحمدي الأصيل، أولا معلم الهوية وترسيخ هوية الأمة، وكذلك إشعار الأمة دائما أن الإسلام قادر، أن الإسلام يستطيع أن يواجه التحديات، في حين كان البعض يقول أن الإسلام لا يستطيع أن يواكب العصر أو العلم أو التقدم أو التطور. ولكن اليوم نشاهد أن الجمهورية الإسلامية قوة نووية سلمية وحيدة ربما في المنطقة مع ما عليها من الضغوطات. فإذا أولا جعل الشعب والجميع يعتز بهذه الهوية كمنطلق لحركتهم كذلك في عملهم، وهي النقطة الثانية، وأي الاستقلالية. فإذا أولا جعل الشعب والجميع يعتز بهذه الهوية كمنطلق لحركتهم كذلك في عملهم، وهي النقطة الثانية، أي الاستقلالية.
مستمعين الأفاضل، من هنا إن إيران وحدها تجلس اليوم لتفاوض 6 دول كبرى في العالم، فلماذا لم تفاوض دول 5+1 الدول الأخرى؟ هناك دول أكثر مساحة من إيران وأكثر نفوسا من إيران، لكن نرى أن هذه الدول ومنذ ما قبل عام 2015 وحتى اليوم منشغلة بمفاوضات مع إيران. من أين جاءت هذه القدرة؟ جاءت من الإسلام، وجاءت بفعل تركيز النظام الإسلامي في إيران على مصالح الشعب، وهذا هو سر الالتفاف الجماهيري حول قيادة النظام. أما الآن مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس. دكتور أبشناس، أرحب بكم مجددا. إلى أي مدى يمكن لمشروع التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني أن يؤثر على مسيرة الثورة الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية برأيكم؟
في الواقع هذا التطبيع كان موجودا بشكل سري، اليوم بات علنيا. يعني الأمر الذي اختلف أنهم كشفوا عن ما كانوا يعني يعملونه في الخلف. عمليا هذا الكشف لربما أستطيع أن أقول لك جاء بشكل خطأ استراتيجي قاموا به. كان من مصلحة الكيان الصهيوني أن يبقوا هؤلاء في علاقات سرية، ولكنهم تصوروا أنهم إذا ما أقاموا هذه العلاقات باقي الدول العربية ممكن أن تتحق بهم بأوامر من ترامب وجيرارد كوشنر حينها، وهذا لم يحصل. واليوم الذين قاموا بالتطبيع بقوا بين الأرض والسماء ولا يعلمون ماذا يستطيعون أن يفعلوا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أعزائي المستمعين، المدرسة الخمينية مدرسة قائمة على أساس الاكتفاء والقوة، وإن الإسلام ليس مجرد شعار وهوية وعبادات، بل أن تكون قويا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ولهذا الآن القوة الصاروخية الإيرانية، القوة البحرية الإيرانية، القوة النووية السلمية الإيرانية، كل هذه القدرات من أين جاءت؟ إنها قدرات فجرتها الهوية الإسلامية، فجرتها مدرسة اسمها مدرسة الإمام الخميني وامتدادها السيد الخامنئي، المدرسة التي تؤمن بأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لتكون قويا حتى يهابك الآخرون ويحترموك. وبالتالي هي مدرسة زاخرة بالدروس والعبر، وهي مدرسة مفتوحة لا يمكن اختزالها بلقاء مختصر.
أحبتنا الأفاضل، إن العدو والصديق باتا اليوم يرفعان القبعة لهذه المدرسة ويعتقدان بأنها مدرسة استطاعت أن تخرج إيران من فلك التبعية والدوران في فلك المصالح الغربية إلى أن تصبح هي فلكا تدور في فلكها الأمم والشعوب المستضعفة التي تبحث عن حريتها وتبحث عن مصالحها وتبحث عن تحكيم إرادتها. هذه المدرسة قدوة ونموذج ليس فقط للمسلمين، فهناك في أمريكا اللاتينية دول كفنزويلا تتعامل مع إيران لأنها ترى أن هناك مدرسة استطاعت أن تبني نموذجا في العصر الحديث قائما على العقيدة والاستقلالية والقوة، وبالتالي حتى الآخرون الذين يحاصرون هذا النموذج ويحقدون عليه ويحسدونه ويحاولون أن يضيقوا عليه يكنون لها في داخلهم كل الاحترام والتقدير، ويقولون إن إيران الآن عقدة المعادلات الإقليمية.
نعم أعزائي الكرام، منذ انتصار الثورة الإسلامية إلى الآن لا توجد نشرة خبرية في أي دولة في الكرة الأرضية إلا وفيها خبر عن إيران، مرة عن انتصار الثورة، مرة عن الحرب العراقية الإيرانية، ومرة عن المحادثات النووية. وكل يوم هناك خبر عن إيران منذ 43 سنة لحد الآن. ماذا يعني هذا برأيكم؟ هذا يعني أن هناك فعلا وقوة وتأثيرا ونفوذا، وإيران باتت دولة إقليمية كبرى لا يمكن أن تعقد أي معادلة من دون أن تكون لها فيها بصمة ودور وتأثير.
بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. هذه الحلقة من البرنامج كانت تحمل عنوان إيران وسر العداء الأمريكي لها.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، شكرا لكم والسلام عليكم.
السلام عليكم.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعى؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل